وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، كنا أخذنا في آخر درس المجلس 20 في أسباب النصر الحقيقية. قال المؤلف رحمه الله وغفر له: المجلس 21 في فضل العشر الأخير من رمضان. قال رحمه الله: الحمد لله المتفرد بالجلال والبقاء والعظمة والكبرياء والعز الذي لا يرام، الواحد الأحد الرب الصمد الملك الذي لا يحتاج إلى أحد، العلي عن مدانات الأوهام، الجليل العظيم الذي لا تدركه العقول والأفهام، الغني بذاته عن جميع مخلوقاته، فكل من سواه مفتقر إليه على الدوام. وفق من شاء فآمن به واستقام، ثم وجد لذة مناجاة مولاه فهجر لذيذ المنام، وصحب رفقة تتجافى جنوبهم عن المضاجع رغبة في المقام، فلو رأيتهم وقد سارت قوافلهم في حندس الظلام، فواحد يسأل العفو عن زلته، وآخر يشكو ما يجد من لوعته، وآخر شغله ذكره عن مسألته، فسبحان من أيقظهم والناس نيام، وتبارك الذي غفر وعفى وستر وكفى وأسبل على الكافة جميع الإنعام، أحمده على نعمه الجسام، وأشكره وأسأله حفظ نعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عز من اعتز به فلا يضام، وذل من تكبر عن طاعته ولقي الآثام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بين الحلال والحرام، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الصديق الذي هو في الغار خير رفيق، وعلى عمر ابن الخطاب الذي وفق للصواب، وعلى عثمان مصابر البلاء ومن نال الشهادة العظمى من أيدي العدا، وعلى ابن عمه علي بن أبي طالب، وعلى جميع الصحابة والتابعين لهم بإحسان ما غاب في الأفق غارب، وسلم تسليما. قال رحمه الله: إخواني، لقد نزل بكم عشر رمضان الأخيرة، فيها الخيرات والأجور الكثيرة، فيها الفضائل المشهورة والخصائص المذكورة. فمن خصائصها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها أكثر من غيرها، ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وفي الصحيحين عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وفي المسند عنها وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر شمر وشد المئزر. هذا الحديث معناه ثابت في الأحاديث قبله، وما بهذا اللفظ فهو شديد الضعف. حديث عائشة الأخير قد أخرجه أحمد من طريق شريك النخعي عن جابر بن يزيد الجعفي، طريق شريك عن جابر بن يزيد الجعفي عن يزيد بن مره عن لميس عن عائشة، وإسناد مسلسل بالضعفاء شريك النخعي وجابر بن يزيد ويزيد بن مره كلهم ضعفاء، ولميس مجهولة. لكن الأحاديث ثابتة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليالي العشر إلى الفجر لا ينام فيها بالذكر والصلاة والقراءة. قال ففي هذه الأحاديث دليل على فضيلة هذه العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها أكثر مما يجتهد في غيرها، وهذا شامل للاجتهاد في جميع أنواع العبادة من صلاة وقرآن وذكر وصدقة وغيرها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد مئزره، يعني يعتزل نساءه، يتفرغ للصلاة والذكر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليله بالقيام والقراءة والذكر بقلبه ولسانه وجوارحه. وهذا هو الذكر النافع الذي يكون بالقلب واللسان ليس باللسان فقط. فقد يذكر الإنسان ربه بلسانه كثيرا ولا يستحضر ذلك في قلبه، فلا يجد له أثرا ولا نفعا. وقد يذكر الإنسان ربه أقل من ذلك بحضور قلب، فيجد راحة وانشراحا، يجد لذة المناجاة لله تعالى، يشعر بزيادة الإيمان وحلاوته في قلبه. فالذكر النافع هو ما كان باللسان والقلب. قال ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليله بالقيام والقراءة والذكر بقلبه ولسانه وجوارحه لشرف هذه الليالي، وطلبا لليلة القدر التي من قامها إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وظاهر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يحيي الليل كله في عبادة ربه، أي ليالي العشر، من الذكر والقراءة والصلاة والاستعداد لذلك والسحور وغيرها. وبهذا يحصل الجمع بينه وبين ما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أعلمه صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، لأن إحياء الليل الثابت في العشر يكون بالقيام وغيره من أنواع العبادة، والذي نفته إحياء الليل بالقيام فقط، والله أعلم، لأن لا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة في صلاة إلى طلوع الفجر، ولكن كان يخلطها بالذكر بالدعاء بالاستعداد للصلاة من الطهارة ونحوه. وهذا اجتهاد عظيم منه صلى الله عليه وسلم، يحيي الليل كله في ذكر الله في قراءة القرآن، في الصلاة، في الدعاء، استغلالا لهذه الأيام الفاضلة. ومما يدل على فضيلة العشر من هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله فيها للصلاة والذكر حرصا على اغتنام هذه الليالي المباركة بما هي جديرة به من العبادة. بل جاء في حديث أبي ذر أنه كان يوقظ الصغار والكبار والرجال والنساء، يوقظهم جميعا لإحياء الليل بطاعة الله سبحانه وتعالى وذكره. قال: فإنها فرصة العمر وغنيمة لمن وفقه الله عز وجل، فلا ينبغي للمؤمن العاقل أن يفوت هذه الفرصة الثمينة على نفسه وأهله، فما هي إلا ليال معدودة ربما يدرك الإنسان فيها نفحة من نفحات المولى فتكون سعادة له في الدنيا والآخرة. فهذا كلام أهل العلم الذين عرفوا قدر هذه الأيام والليالي، سماها المؤلف هنا فرصة العمر وغنيمة لمن وفقه الله عز وجل. فهذه عشر ليالي يسيرة، فيها ليلة هي خير من ألف شهر كما سنبدأ عليه. قال: وإنه لمن الحرمان العظيم والخسارة الفادحة أن ترى كثيرا من المسلمين يمضون هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفعهم، يسهرون معظم الليل في اللهو الباطل، فإذا جاء وقت القيام ناموا عنه وفوتوا على أنفسهم خيرا كثيرا لعلهم لا يدركونه بعد عامهم هذا أبدا. وهذا من تلاعب الشيطان بهم ومكره بهم وصده إياهم عن سبيل الله وإغوائه لهم. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والعاقل لا يتخذ الشيطان وليا من دون الله مع علمه بعداوته له، فإن ذلك مناف للعقل والإيمان. قال الله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذن تفويت هذه الأيام والليالي الفاضلة وتضييعها فيما لا ينفع هذا من تلاعب الشيطان الذي هو عدو للإنسان. العدو لا شك أنه يريد أن يحرم عدوه الفضل، أي مكان فيه خير وفضل العدو لا يريده لعدوه. فمن أعظم ما يعمل به الشيطان أن يصرف الناس عن الخير في هذه الأيام والليالي، في سهر، في ضياع وقت. كم من المسلمين الذين يسهرون في ضياع، هذا إذا لم يكن سهرا في أمور محرمة، يسهرون بلا فائدة. فمن وفقه الله تعالى لاستغلال هذه الأيام والليالي فقد أراد به خيرا. قال: ومن خصائص هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها، والاعتكاف لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل، فهذا هو الاعتكاف، أن يلزم المسجد، قصده أن يتفرغ لطاعة الله. وهو من السنن الثابتة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه معه وبعده. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال: إني اعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. الحديث رواه مسلم. إذن اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم شهرا، اعتكف العشر الأولى، فقيل له إن ليلة القدر أمامك أي لم تأتي بعد، اعتكف العشر الأوسط، قيل له إنها أمامك، فاعتكف العشر الأخيرة. ثم أعلم عليه الصلاة والسلام أنها في العشر الأخيرة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما اجتهادا وازديادا من الطاعة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين يوما. رواه أحمد والترمذي وصححه، سنده صحيح. وجاء أيضا عن أبي بن كعب وسنده صحيح. وجاء بيان سبب ذلك أنه سافر فلم يعتكف، ولعلها السفرة التي كان فيها فتح مكة. وهو كان خارج المدينة ولم يعتكف. ثم اعتكف من العام الثاني عشرين يوما. لإدراك ما فاته في العام الأول. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. ومعنى صلى الفجر ثم دخل معتكفه أي خيمته. أما دخول المسجد فدخوله يكون عند غروب الشمس، أي لا تغرب عليه شمس يوم العشرين إلا وقد دخل، لأن ليلة 21 تبدأ من غروب الشمس. فهذا معنى كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. وهذا يدل أنه في المسجد، صلى في المسجد ثم دخل معتكفه. ولو كان المراد به المسجد لما قال ثم دخل معتكفه، لأنه هو قد دخل قبل الصلاة. فالمراد ثم دخل معتكفه أي خيمته أو خباءه الذي يصنع له. قال: فاستأذنته عائشة فأذن لها أي أن تعتكف معه، فضربت لها خباء، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت فضربت خباء، فلما رأت ذلك زينب أمرت بخباء فضرب لها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأخبية أي خيام أزواجه قال: ما هذا؟ قالوا: بناء عائشة وحفصة وزينب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: آل بر أردن بهذا، انزعوها فلا أراها. فنزعت وترك الاعتكاف في رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. من البخاري ومسلم في روايات. إذن هنا ترك الاعتكاف لما حصل من كثرة نسائه، ثم إنه قضى هذا الاعتكاف، أو اعتكف مكانه في شوال. إذن من هذه الأحاديث نستفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاعتكاف في سنتين منذ هاجر. السنة الأولى سافر فيها ثم عوض ذلك في السنة التي بعدها اعتكف 20 يوما. وسنة كثرت فيها خيام وأخبية زوجاته حوله فترك الاعتكاف لأجل ذلك ثم اعتكف في شوال. ولذا قال الزهري رحمه الله بمعنى كلام الله قال: عجبت للمسلمين كيف تركوا هذه السنة، سنة الاعتكاف، ولم يتركها النبي صلى الله عليه وسلم منذ هاجر إلى أن توفاه الله. أي وحين تركها في هاتين المرتين اعتكف مكانها، أو كان ذلك لعذر، مرة كان مسافرا ومرة لغرض وحاجة تركه. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون، أي سنة. والمقصود بالاعتكاف، هذا تنبيه مهم، بعد أن بيّن شرعية الاعتكاف بيّن ما هو المقصود به. والمقصود بالاعتكاف انقطاع الإنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله في مسجد من مساجده، طلبا لفضله وثوابه وإدراك ليلة القدر. إذن هذا المقصود بالاعتكاف، أن الإنسان ينفرد عن الناس، يبتعد عنهم لأجل يتفرغ لطاعة الله وللذكر وللطلب ليلة القدر، فيمضي ليالية بالقراءة، بالدعاء، بالذكر، بالصلاة، ويصبر على ذلك، وهكذا يقضي نهاره بأخذ ما يحتاجه من النوم ليتقوى به على طاعة الله، فيكون نومه عبادة، ثم يستغل الوقت أيضا في النهار بقراءة القرآن، بالذكر، بالدعاء، فدعاء الصائم مستجاب. فمن الخطأ أن المعتكف يضيع وقته، يأتي ينفرد من الشارع أو من بيته إلى المسجد ثم يتخذ له صحبة يقضون الوقت بالقيل والقال والكلام والأكل والشرب وضياع الأوقات، أو أن المعتكف ينشغل بالجوال فيتابع الأخبار ويتخذ الرسائل، ينشغل بالواتساب أو بالبحث عن الأخبار في شبكات الإنترنت، هذا ضيع المقصود من الاعتكاف. المقصود من الاعتكاف أن المعتكف ينفرد عما يشغله عن عبادة الله وطاعته، فهو اعتكف لأجل يفرغ قلبه لطاعة الله، يستغل بالدعاء، يبقى طول الليل ساهرا، ثلث الأخير من الليل، كل ليلة ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا يعرض على الخلق حاجتهم، هل من محتاج يدعوه، فيقول الله تعالى: هل من سائل فأعطيه، هل من يسأل الله شيئا أعطيه إياه، هل من مستغفر فأغفر له، من يستغفر من ذنوب وخطايا وسيئات أغفر له ذلك، هل من داع فأستجيب دعاءه، كل ليلة والإنسان يتقلب في ذلك ساجدا لله رافعا يديه، فضل عظيم. لو استغل الإنسان هذه الأيام والليالي حري أنه لا يخرج من معتكفه إلا وقد زاد إيمانه، إلا وقد ذاق لذة الذكر والعبادة والمناجاة، فلا يرضى بها بدلا. يخرج يرجو أن الله قد غفر ذنوبه، كفر عنه سيئات. المعتكف سيدرك ليلة القدر ولا بد، ليلة القدر هي في العشر الأواخر، فالمعتكف الذي يجتهد في العشر سيدرك ليلة القدر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا فضل عظيم، يغفر للإنسان ذنوبه التي تقدمت. والمراد بالذنوب في هذا الحديث أي الصغائر، وإذا كان عنده كبائر يتوب إلى الله تعالى منه، يتوب يستغفر يعزم على أنه لا يعود إليها، يندم على فعلها، هذه التوبة، يترك الذنوب الكبيرة ويندم على ما بدر منه من فعلها ويعزم أنه لا يعود إليها. فإذا حصلت منه التوبة كذلك بإذن الله تعالى لا ينتهي رمضان إلا وهو طاهر من الذنوب. وإن كانت عليه حقوق للناس أدى الحقوق إلى أهلها، فإن الحقوق لا تبرأ بها الذمة إلا بالتخلص منها وردها إلى أهلها. فيجمع بين قيام رمضان، قيام ليلة القدر، ويجمع بين التوبة من الكبائر إذا كان عنده كبائر والاستغفار، فيطهر من ذنوبه. الذنوب هي تعيقك عن كثير من الخير، لا تظن أن الذنب سهل، قد تصرف عن عبادة الله وطاعته وأنت لا تشعر، لا تشعر لماذا صرفت، وأنت صرفت بسبب ذنوب. قد تحرم لذة الإيمان بسبب الذنوب، فيعيش الناس في راحة ولذة منه وأنت لا تعرف لذة الإيمان في حياتك كلها، ذنوب غطت عليك. هكذا قد تدعو لا يستجاب لك، تدعو وتدعو فلا يستجيب الله دعاءك، ذنوب حالت بينك وبين إجابة الدعاء، ذنوب تقسي قلبك، ذنوب تحرمك الرزق، ذنوب تحرمك العلم، كلما تدخل في مجال من العلم لا تنجح فيه بسبب الذنوب، فلها عواقب وخيمة على العبد. فالإنسان يتوب من ذنوبه، يستغل هذه الأيام والليالي للتوبة إلى الله تعالى. كلنا ما نسلم من ذنوب، ولا يزكي الإنسان نفسه فلا يقول أحد أنا ليس علي ذنوب، فكل إنسان مذنب إلا من عصمه الله، فليتوب إلى الله تعالى من ذنبه. الشاهد من هذا التنبيه على كلام الشيخ رحمه الله هنا أن المقصود بالاعتكاف أن الإنسان ينقطع عن الناس لأجل التفرغ لطاعة الله، هذا المراد بالاعتكاف. ليس الاعتكاف هو النوم وضياع الوقت بالنوم طوال النهار، ليس الاعتكاف هو اتخاذ رفقة للأكل والشرب والحديث والكلام، فالاعتكاف هو التفرغ لطاعة الله. ولذا شرع للمعتكف كما أنه في المسجد هو معتزل، شرع له أن يكون في خيمة أو شيء يحجزه حتى عن الذين حوله في المسجد، حتى الذين حوله في المسجد يريد ينعزل منهم. لا يشغله أحد عما هو فيه. وعلى الإنسان أن يخلص لله تعالى أيضا، يعمل الأعمال بإخلاص، يريد وجه الله تعالى، صلاته وصيامه وقراءته، يبتغي بها الأجر والثواب من الله، لا يفعل للناس، فإن هذا يحرمه الأجر، يفوت عليه الثواب. وهكذا الإنسان عليه أن يجاهد نفسه، النفس تحتاج جهاد، النفس سبحان الله إذا أعطيتها ما تريد تسترسل في التساهل وضيع الوقت، تميل النفس إلى الراحة، وإذا ألزمتها بالطاعة وصبرتها تعتاد ذلك. شبه بعض العلماء نفس الإنسان بالصبي، الصبي على ما يعود، إذا لم يفطم الصبي عن الرضاع يأتي عليه 3 سنوات بل 4 سنوات وهو لا يزال يلتقم ثدي أمه ويرضى، وإذا فطم عن الرضاع ولو ابن سنة ينفطم يتعود ذلك. النفس هكذا إذا فطمتها عن ما تعتاد من المألوفات تنفطم، وإذا لم تفطمها وتركت لها المجال استرسلت في ما هو يضيع عليها وقتها، والنفس تميل إلى الراحة. النفس تميل إلى الراحة، والإنسان لا بد أن يلزمها بطاعة الله. مما شهر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان مجتهدا، مشهور الإمام أحمد باجتهاده في الطاعة، في النهار في إقراء العلم وفي التحديث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مجالسة أهل العلم وطلبته والفتياء، وفي الليل في ذكر وعبادة وصلاة. فسأله يوما ولده عبد الله بن الإمام أحمد، قال له: يا أبي، متى الراحة؟ متى ترتاح؟ فأنت دائما في شغل، في عبادة، في طاعة، متى الراحة في الدنيا؟ فأجاب الإمام أحمد رحمه الله بكلمته المشهورة، قال: الراحة عند أول قدم توضع في الجنة. هنالك الراحة، أي أن الدنيا ليست بدار راحة، الدنيا دار صبر، دار مكابدة. وهكذا جاء نحو هذا عن الربيع بن خثيم، وهو من أئمة التابعين رحمه الله، من أهل الزهد والورع والعبادة ومن ثقات التابعين، حتى كان ابن مسعود إذا لقيه يقول: والله لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. كان أيضا الربيع مجتهدا في الطاعة، فقال له أصحابه حين رأوا مجتهدا، قالوا: أتعبت نفسك في ذكر، في صلاة، في صيام، في قراءة، في تحديث، في علم، أتعبت نفسك. فقال رحمه الله: قال: راحتها أريد. فالنفس إذا تعبت في الدنيا ترتاح في الآخرة. فعلى الإنسان أن يجاهد نفسه ولو تعب، فالله قد أمر نبيه بالتعب في العبادة. الله تعالى قال لنبيه: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا فرغت، قال بعض العلماء، إذا فرغت من أمورك التي تحتاجها في الدنيا، وقال بعض المفسرين: إذا فرغت، أي من الجهاد وقتال الأعداء، فانصب. النصب هو أشد التعب، أي انصب في طاعة الله، انصب في عبادة الله، أتعب نفسك في الطاعة. إذن الإنسان لو تعب، هذا أمر مقصود في العبادة، يتعب لطاعة الله، هذا خير، وتعب الإنسان يذهب. فلو قرأ أو صلى أو قام قياما طويلا لا ينتهي من القيام إلا وقد تعب، ينام ساعات ويذهب ذلك التعب ويقوم مستريحا، وبإذن الله الأجر ثبت. إذا هو اتقى الله تعالى وأخلص ثبت الأجر، والتعب ذهب ونسي. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على القيام بعبادته حق القيام. قال رحمه الله: والمقصود بالاعتكاف انقطاع الإنسان عن الناس ليتفرغ لطاعة الله في مسجد من مساجده، طلبا لفضله وثوابه وإدراك ليلة القدر، ولذلك ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة والعبادة، وأن يتجنب ما لا يعنيه من حديث الدنيا، يتجنب ما لا يعنيه، شيء لا يحتاجه، هو معتكف 10 أيام إذا قضاها بالكلام في أمور الدنيا ذهبت. ولا بأس أن يتحدث قليلا بحديث مباح مع أهله أو غيرهم لمصلحة، إذا تحدث مع أصحابه وقت أكل، وقت اجتماع، وقت وضوء، وتحدث معهم بحديث مباح أو فيما فيه نصائح وتوجيه، هذا خير وجائز له، والوقت الباقي يستغله في طاعة الله. قال لحديث صفية أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب أي لأنصرف إلى بيتي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معي. متفق عليه. نستفيد من هذا الحديث فائدة، إذا كان الإنسان عنده أهله في البيت وهو معتكف، أولا إذا كان له من يقوم بهم يرعاهم وقت غيابه اعتكف، وإلا فالأفضل أن يبقى بين أهله، فرب إنسان يكون أهله غرباء عن البلد، طالب علم مثلا ليس لأهله إلا هو، فكونه يعتكف ويترك أهله قد يحصل لهم ضرر، يضيعون، فالأفضل يصلي ما استطاع ويبقى في المسجد ويتفقد أهله يرجع إليهم، وإذا كانوا في غنى عن بقائه عندهم أو وجدهم مكفيين فيجوز له، إن لم يجد من يخرج أهله مثلا للصلاة يخرج أهله للصلاة، يخرج يأتي بزوجته إلى المسجد تصلي ثم يردها إلى البيت وهو معتكف. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءته صفية تزوره زيارة، والصلاة مقصود أعظم من الزيارة، فقام معها ليردها إلى بيتها، لم يكن معها أحد. فإذا احتاج المعتكف أن يخرج ليرد أهله إلى البيت يجوز له ذلك. قال: ويحرم على المعتكف الجماع ومقدماته من التقبيل واللمس لشهوة، إذا خرج الإنسان إلى بيته احتاج، لم يكن له في المسجد حمام، أو احتاج أن يأكل ليس له أحد يأتي به الأكل، إذا انصرف إلى بيته يحرم عليها الجماع أو تقبيل زوجته أو لمسها بشهوة، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذه الأمور يقول كلها من المباشرة. وأما خروجه من المسجد، بعد أن ذكر هذا ذكر مسألة خروج المعتكف، هل يجوز أن يخرج من المسجد؟ والمسجد شامل للمسجد وما هو ملحق به، فصرح المسجد ضاحي المسجد هو مسجد في حكم المسجد، يجوز أن يخرج إليه المعتكف. فمثلا هذا الصرح الذي عندنا في مؤخرة المسجد هو من المسجد، لو خرج إليه المعتكف أو بقي يقرأ فيه لا يضره، الدور الثاني من المسجد أو الدور الأرضي كلها من المسجد، يجوز المعتكف أن يدخل فيها أو أن يبقى فيها. فالمسجد شامل لل بناء الذي يصلي فيه الناس وما أعد أيضا للصلاة مما هو ملحق به، فخروجه منه سيأتي يذكر الشيخ هذا التفصيل. قال: أما خروجه من المسجد كما سبق المسجد وما يتعلق بالمسجد، فإن كان ببعض بدنه فلا بأس به، يخرج ببعض بدنه، يخرج رأسه، يخرج يده، ينتول شيئا، يخرج رجله، هذا جائز. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. رواه البخاري. أي يدخل رأسه إلى بيته، لأن باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان إلى المسجد، بيته إلى المسجد، فكان يدخل رأسه من حجرته إلى البيت. وفي رواية كانت ترجل، أي تمشطه، كانت ترجل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه. إذن إذا كان الخروج ببعض البدن فهذا جائز، وإن كان خروجه بجميع بدنه فهو ثلاثة أقسام: الخروج لأمر لا بد منه طبعا أو شرعا كقضاء حاجة البول والغائط والوضوء الواجب والغسل الواجب لجنابة وغيرها، إذا لم يكن هناك في المسجد، في مرافق المسجد أماكن يقضي فيها حاجته، يتوضأ يغتسل، يجوز أن يخرج إلى بيته يقضي حاجته ويرجع. والأكل والشرب، إذن إذا لم يكن له من يأتي بالأكل إلى بيته يخرج يأكل ويرجع، مثله أيضا خروج إخواننا هنا إلى ساحة الطعام، هذا خروج لحاجة لا بد منها، يخرج يأكل ويرجع، لا يضر الاعتكاف. قال فهذا جائز إذا لم يمكن فعله في المسجد، فإن أمكن فعله في المسجد فلا لا يخرج، مثل أن يكون في المسجد حمام يمكنه أن يقضي حاجته فيه وأن يغتسل فيه، أو يكون له من يأتيه بالأكل والشرب فلا يخرج حينئذ لعدم الحاجة إليه. إذن هذا النوع هو الخروج لحاجة فيجوز ولا ينافي الاعتكاف. الثاني الخروج لأمر طاعة لا تجب عليه، يخرج لطاعة لا تجب عليه، كعيادة مريض وشهود جنازة ونحو ذلك فلا يفعله، أي لا يخرج المعتكف يتبع الجنازة، لا يخرج يعود المريض، إلا أن يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه، مثل أن يكون عنده مريض يحب أن يعوده أو يخشى من موته فيشترط في ابتداء اعتكافه خروجه لذلك فلا بأس به، أي أنه إذا أراد اعتكاف يقول وأشترط أن أزور فلانا المريض أو أتبع جنازة إن مات، هذا الاشتراط في الاعتكاف ليس عليه دليل، إنما قاسه العلماء، من قال بالاشتراط قاسه على الاشتراط في الحج، قال كما أنه يجوز الاشتراط في الحج إذا أحصر الحاج يتحلل إذا منعه مانع من الوصول إلى البيت، وكذلك في الاعتكاف. ولا يعلم في الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط أو الصحابة اشترطوا، فالأصل أن المعتكف لا يشترط ولا يخرج بهذه الأمور. بقي إن كان هناك حاجة لابد منها كأن يكون مريض قريب له والده أو والدته أو يحتاج إليه فهذا يترك الاعتكاف ويخرج، وإذا انتهى المرض رجع اعتكف ما بقي. قال الثالث الخروج لأمر ينافي الاعتكاف كالخروج للبيع والشراء وجماع أهله ومباشرتهم ونحو ذلك فلا يفعله، لا بشرط ولا بغير شرط، لأنه يناقض الاعتكاف وينافي المقصود منه. إذن هذه نبذ ذكرها المؤلف رحمه الله عن أحكام الاعتكاف وما يحتاج إليه المعتكف. ومن خصائص هذه العشر أن فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، فاعرفوا رحمكم الله لهذه العشر فضلها ولا تضيعوها، فوقتها ثمين وخيرها ظاهر مبين. اللهم وفقنا لما فيه صلاح ديننا ودنيانا، وأحسن عاقبتنا وأكرم مثوانا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بها تم هذا المجلس، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.